بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس السابق ذكر مسألة، وهي أنه يجب الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة، فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين. وذكرنا في المسألة ثلاثة أقوال تبعت لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، والتحقيق في هذه المسألة أو في هذا المقام أن المسألة المذكورة إنما فيها قولان، القول الأول والقول الثاني. القول الأول والقول الثاني. القول الأول الذي مضى معنا في الدرس الماضي أنه قول أكثر العلماء، وأنه يجب الإنصات مطلقا. والقول الثاني الذي هو رواية عن أحمد ورواية أخرى عن الشافعي، أن الكلام لا يحرم بل يكره. والراجح كما تقدم معنا في الدرس الماضي القول الأول لحديث الباب، وكذلك لما تقدم معنا في الآية. وأما القول الثالث الذي ذكرناه في الدرس الماضي إنما هو يدخل تحت مسألة أخرى، وهي ما إذا تكلم الإمام، إذا تكلم الإمام في الخطبة بمحرم أو بإثم كسب السلف أو الدعوة إلى البدع أو الشركيات أو نحو ذلك، فهل للحاضرين أن ينصتوا له، هل الحاضرين أن ينصتوا له أم لا؟ ذكر بعضهم في المسألة كذلك قولين، ذكر بعضهم في المسألة قولين. القول الأول بأنه يستمع له وينصت له، وذكر هذا القول، ذكر هذا القول عن عمر ابن مرة وعن قتادة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهما، وهما من أئمة التابعين رحمهم الله. والقول الثاني هو قول أكثر السلف، وهو أنه إذا كان يتكلم في محرم فإنه لا ينصت إليه، لا يجب الإنصات حينها، الإنصات حينها. واستدل هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: وما كان محرما حرم استماعه والإنصات إليه ووجب التشاغل عنه. قالوا: وما روي عن عمرو ابن مرة وعن قتادة فإن هذا قد يحمل على ما إذا تكلم به في مباح، أي من أمور الدنيا المباحة ولم تكن الخطبة فيها ذكر الله، ولكن كان يتكلم مثلا على أمور الدنيا الغير المحرمة، فإنهم قالوا ينصت، فإنهم قالوا ينصت. أما إذا تكلم بحرام فإنه لا ينصت له، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا ذهب إليه الحسن وسعيد بن جبير والشعبي، وكذلك ذهب إلى هذا القول أبو بردة وعطاء والنخعي والزهري وعروة وغير واحد. وقد ذكرنا أن هذا القول كان يقول به شيخنا رحمه الله تعالى العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، وهذا هو الصواب في المسألة، وهذا هو الصواب في المسألة، التفصيل والتفريق بين المسألتين، بينما إذا كان يتكلم الخطيب بأمر مشروع من تذكير ووعظ وما خرج عن مقصود الخطبة فإن الاستماع له واجب والكلام حينها يكون محرما، وأما إذا تكلم بمحرم فإن الإنصات له ليس بواجب لما تقدم من أدلة، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة أخرى متعلقة كذلك بهذا الباب، مضى معنا في الدرس الأول أو الماضي مسألة وهي متى يجب الإنصات يوم الجمعة، وذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ الإنصات أو يبدأ الإنسان الإنصات إذا صعد الخطيب على المنبر وبدأ في ماذا؟ وشرع في الخطبة، وشرع في الخطبة. طيب، المسألة التي تليها، إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام؟ إلى أي وقت ينتهي الوقت أو ينتهي النهي عن الكلام؟ علمنا متى يبتدئ النهي فمتى ينتهي، فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين ويجوز الكلام مع نزوله وبين الصلاة والخطبة، وبين الصلاة والخطبة. واضح هذا يا جماعة؟ إذا انتهى من الخطبة الإمام وانتهى لكنه لم ينزل من المنبر، لكنه فرغ من الخطبة بما يعلم أنه قد انتهى من الخطبة ونزل أو بدأ بالنزول، فإنه يجوز الكلام حينها. وكذلك إذا قعد بين الخطبتين فإنه يجوز الكلام حينها، وكذلك إذا سلم ثم قعد قبل الخطبة الأولى كذلك يجوز الكلام حينها، كما ذهب إلى هذا الجمهور. وقال الطائفة أخرى ينتهي النهي إلى الدخول في الصلاة، إلى الدخول في الصلاة، بمعنى أنه يستمر النهي، بمعنى أنه يستمر النهي حتى يشرع الإمام بالدخول في الصلاة، فإذا كبر الصلاة فإنه يجوز للمأموم حينها أن يتكلم. هذا هو القول الثاني، والأول هو الأرجح، والأول هو الأرجح، لأن الحديث ورد مقيدا بحال الخطبة، من قال لأخيه يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت فقد لغى، فلا يتعداه إذن، والله أعلى وأعلم. طيب، المسألة التي تليها، من لم يسمع الخطبة لبعده أو غير ذلك فهل عليه الإنصات؟ مثلا في أيامنا هذه بعض المساجد ربما تكون فيها طوابق، فإذا انقطعت الكهرباء مثلا ولم يستمع الصوت، صوت الخطيب إلى الحاضرين، فهل يجب عليهم الإنصات أم لا يجب عليهم الإنصات؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب الزهري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه ينصت ولا يتكلم بشيء، واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه إن للمنصت الذي لا يسمع مثل إن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للسامع المنصت، مثل للسامع المنصت. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ صورة المسألة واضحة أم لا؟ انقطعت الكهرباء أو كان مسجد مثلا، كان المسجد كبيرا فانقطعت الكهرباء فلا يسمع الخطيب من كان في الخلف، أو كان المسجد مثلا عبارة عن أدوار فانقطعت الكهرباء فلم يسمع أهل الدور العلوي، فماذا يصنعون؟ هل ينصتون أم لا؟ ذهب هؤلاء المذكورون إلى أنه ينصت، إلى أنه ينصت أولا لعموم الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب يخطب، والخطيب يخطب. وأيضا استدلوا بأثر عثمان، إن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للسامع المنصت. القول الثاني في المسألة أنه يذكر الله في نفسه ويقرأ، أي له أن يذكر الله في نفسه وأن يقرأ القرآن فيكون منشغلا بذكر الله جل وعلا، وذلك لأن المقصود من الخطبة هو التذكير وذكر الله، كما قال الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله، فيقولون ينشغل المأموم الذي لا يسمع بذكر الله عز وجل وبتلاوة القرآن وما شابه ذلك، ولكن لا يتلفظ به وإنما يكون في ماذا؟ في نفسه، حتى يكون ذاكرا لله جل وعلا في نفسه. ذهب إلى هذا القول علقمة وعطاء وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. القول الثالث في المسألة قول عروة ابن الزبير، قول عروة ابن الزبير وطائفة من أصحاب الشافعي، ذهب هؤلاء إلى أن من لا على أن من لا يسمع لا إنصات عليه، على أن من لا يسمع لا إنصات عليه، وأومأ إليه أحمد، أي أشار إليه أحمد إلى هذا القول، فإنه قال يشرب الماء إذا لم يسمع الخطبة، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وتوسع ابن عقيل من الحنابلة فقال لو أن يقرأ القرآن ويذاكر بالعلم، ويذاكر بالعلم. واضح هذا يا جماعة؟ القول الثالث، القول الثالث يقول لا إنصات عليه، فلو أن يقرأ القرآن بصوت مرتفع، له أن يتكلم، له أن يذاكر العلم. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي أنصت والإمام يخطب، المقصود أنه يستمع إلى الخطبة، أنه يستمع وينصت إلى الخطبة، فإذا كان لا يستمع إلى الخطبة فالمعنى الذي لأجله أمر بالإنصات منفي، منفي، فلأجل هذا أبيح له الكلام، لأجل هذا أبيح له الكلام. والأظهر والله أعلى وأعلم أنه متى أنصت ولم يتكلم بشيء فهذا أسلم وأبعد عن الخلاف، فهذا أسلم وأبعد عن الخلاف، وهو أفضل عند الجميع. لماذا؟ لأنه خارج عن الخلاف، ومن ذكر الله في نفسه ولم يتلفظ به فالظاهر أنه لا بأس به، لأن المقصود من الإنصات، الإنصات لسماع الخطبة، وهو في هذه الحالة لا يسمع الخطبة، فله أن يذكر الله في نفسه، فله أن يذكر الله في نفسه، لأن معنى الإنصات أو المعنى الذي لأجله أمر بالإنصات غير موجود، غير موجود. وأما القول الثالث فالظاهر والله أعلم أنه بعيد، وذلك لأنه مخالف لظاهر الأمر بقوله فلينصت، هذا أمر. وأمر آخر إنه برفع صوته أو بكلامه أثناء الخطبة ربما شوش على من كان قبله ممن يسمع الخطبة، ممن يسمع الخطبة، بل لو تصور هذا الأمر لصارت المساجد عرضة للكلام أثناء الخطبة، لصارت المساجد عرضة للكلام أثناء الخطبة، لا سيما لمن كان في الخلف، لا سيما لمن كان بعيدا من سماع صوت خطيب. فالأظهر والله أعلم ما تقدم، فالأظهر والله أعلى وأعلم ما تقدم. طيب مسألة أخرى وهي المسألة السادسة على ترتيب أمس والسابعة على ترتيب اليوم. طيب إذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، فهل يوافقه المأموم؟ واضح هذا يا جماعة؟ إذا قال الإمام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يا أيها الناس ذكر ما ذكر خطبة ثم قال صلوا على النبي أو ما شابه ذلك، فهل للناس أن يصلوا على النبي؟ ها يا جماعة في المسألة خلاف. فذهب مالك وأبو يوسف من الحنفية وأحمد وإسحاق إلى أنه يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، واستدلوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، ومختلف في وجوبها كلما ذكر. قالوا فيشرع الإتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأن سببها موجود، فهو كالتأمين على الدعاء، فهو كالتأمين على دعاء الإمام وأولى. وقال بعض الشافعية إذا قرأ الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي جاز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته. واضح هذا يا جماعة؟ يقولون إذا في هذه الحالة إذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، في هذه الحالة جاز للمأموم أن يصلي بل وأن يرفع صوته. وذهب سفيان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أيضا من الحنفية والليث ابن سعد ومالك في رواية والشافعي إلى أنه ينصت مطلقا. وقال الأوزاعي ينبغي للإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن يسكت حتى يصلي الناس، فإذا لم يسكت فأنصت وأمن على دعائه. واضح يا جماعة؟ الأوزاعي رحمه الله تعالى يفصل في المسألة فيقول ينبغي للإمام أي الخطيب إذا خطب الناس، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصمت قليلا حتى يصلي الناس، فلا يكون الناس عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متكلمين حال الخطبة، بل يكونون متكلمين حال سكوت الخطيب. قال أما إذا لم يسكت فأنصت، أي فلا تتكلم ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأمن على دعائه. والأظهر والله أعلى وأعلم القول بوجوب الإنصات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أيدينا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا للغو فغيره من باب أولى. واضح هذا يا جماعة؟ الإنسان إذا تكلم في الخطبة فعلى ماذا؟ فعلى مخالفة. فإذا قاله إنسان آمرا له بالمعروف وناهي له عن المنكر أنصت فقد لغى، فكيف بمن تكلم بغير ذلك؟ واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فالحاصل في هذه المسألة أنه لا يتكلم ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى عليه في نفسه دون أن يتلفظ فلا شيء عليه، وإن صلى عليه في نفسه دون أن يتلفظ لا شيء عليه، لا سيما إن كان يقولها سريعا مع الإنصات ومتابعة الإمام أثناء الخطبة، أي استماع الإمام أثناء الخطبة، والله أعلى وأعلم. طيب نأخذ ما تيسر من الفوائد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: فصلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع علي وهو عليها، ثم نزل القهقر. قوله عن سهل ابن سعد الساعدي أي الأنصار من بني ساعدة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: أن رجالا تماروا، ومعنى تماروا أي تجادلوا واختلفوا وتنازعوا. قوله في منبر رسول الله أو في منبر رسول الله، المنبر مشتق من النبر، من النبر وهو الارتفاع. وقوله من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. طرفاء الغابة ممدودة طرفاء، وفي رواية البخاري وغيره قال: من أثل الغابة، من أثل الغابة بفتح الهمزة، والأثل الطرفاء، والأثل الطرفاء أي الأثل هو الطرفاء. شجرة الأثل معروفة يا جماعة أم لا؟ معروفة، من ذهب دماج وصعدة سيعرفها. من يعرف أشجار هذه كلها أوراق تأتي كبيرة عندكم أنتم في يعني دول أيضا يعني أشجار كبيرة هكذا كلها تأتي فيها أوراق مثل أوراق المكنسة، تعرفون المكنسة هذه اللي كالنسبة. المهم شجرة معروفة، هي شجرة معروفة، وخشبها يستخدم لمثل هذا، يستخدم لمثل هذا، ويستخدم كذلك لبناء السقوف، سقوف البيوت قديما، وما زال في بعض المناطق إلى الآن يستخدمونها في بلادنا لهذا المعنى. طيب، وقوله الغابة موضع معروف من عوالي المدينة، في قول طرفاء الغابة، الغابة موضع معروف من عوالي المدينة، أي أنه صنع المنبر من طرفاء الغابة، وهو الموضع معروف في العوالي، في عوالي المدينة. وقوله في الآخر الحديث أو في قوله في الحديث: فنزل القهقرة. القهقرة هو المشي إلى خلف، هو المشي إلى خلف. طيب نرجع إلى بعض المسائل والفوائد المتعلقة بالحديث، نذكرها إجمالا بإذن الله عز وجل، ونتكلم على مسائل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قوله أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي عود هو؟ قوله تماروا هذا يحمل على الجدال المحمود، هذا يحمل على الجدال المحمود، أنهم تجادلوا جدالا محمودا لأجل أن يتوصلوا إلى الحق، إذ أن الجدال منه المحمود ومنه المذموم، فإذا كان بحق ولأجل التوصل إلى الحق فإنه محمود، وأما إذا كان بباطل أو للتوصل إلى باطل فإنه مذموم. وقد قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن هو هذا، بالحق ولأجل التوصل إلى الحق، أما إذا كان بالباطل فإنه مذموم، كما قال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، قوله في منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أي عود هو، وفي هذا إشارة إلى ثبوت المنبر، ثبوت المنبر الذي كان يصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلم الناس ويعظهم ويذكرهم، وهو الشاهد من إيراد هذا الحديث هاهنا، وهو الشاهد من إيراد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث هاهنا، أي لأن فيه ذكر المنبر، وفيه إشارة إلى أن الخطيب يخطب يوم الجمعة على المنبر، على أن الخطيب يخطب يوم الجمعة على المنبر، كما جاء في بعض الروايات أنه خطبهم صلى الله عليه وسلم ثم صلى على المنبر. وقوله تمار في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فيه دلالة واضحة على أنه كان من الشجر، على أنه كان من الشجر، وكان معلوما ذلك، ولكن اختلفوا في أي نوع من أنواع الشجر كان، في أي نوع من أنواع الشجر كان. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه كان من طين، ولكنه لا يصح، والصواب ما ذكر هاهنا من أنه كان من عود أو من شجر. فقال سهل من طرفاء الغابة، كما تقدم معنا طرفاء أي الأثل، والغابة تقدم معنا أنه مكان في المدينة. فسهل رضي الله عنه وأرضاه أجابهم وكشف الإشكال لهم بأنه يعلم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي الأشجار، من أي الأشجار هو، فقال من طرفاء الغابة، أي من إثل الغابة المعلومة المعروفة عندكم، كأنه يقول ذلك. قال وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام علي، وهذا من سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه تأكيدا لهذا المعنى، وهذا من سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه توكيد لهذا المعنى، من أنه يعلم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم عليه، وهو قائم على ذلك المنبر. وقوله قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو على المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو على المنبر. وجاء أو ذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه جاء أنه صعد في الدرجة الثالثة فكبر وكبر الناس معه، فكبر وكبر الناس معه. قالوا والحكمة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس الصلاة، لأنه أمرهم بأن يأخذوا عنه الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأراد أن يصلي في مكان مرتفع حتى يرى الناس صلاته صلى الله عليه وسلم فيصلوا بها، فيصلوا بصلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث التعليم بالعمل، التعليم بالعمل، والتعليم بالعمل أثبت من التعليم باللفظ غالبا، بمعنى أن الإنسان إذا رأى الشيء عمليا ارتسخ في ذهنه، بخلاف ما إذا سمعه ربما مع الزمن ينساه. قوله فكبر وكبر الناس معه، فكبر وكبر الناس معه، في إشارة إلى أن تكبيرة الإحرام واجبة، وقد تقدم معنا في صفة الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة. وقوله وكبر الناس معه، وكبر الناس وراءه، أي أن الصحابة كبروا بتكبيره، فلما رأوه كبر كبروا، وهذا كذلك في إشارة إلى متابعة المأموم للإمام، وأنه لا يتراخى عن ذلك، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، كما جاءت في الأحاديث في ذلك وتقدم معنا في ذلك. وقوله وهو على المنبر، هذه جملة حالية، وهو على المنبر، الواو حرف، الواو واو الحال ها هنا، وهو مبتدا وعلى المنبر جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والجار والمجرور في هذه الجملة كما سمعتم جملة حالية أي حال كونه على المنبر. قوله ثم ركع، قوله ثم ركع أي ركع وهو على تلك الحال أي على على المنبر. قوله فنزل القهقرة أي بعد أن فعل ما فعل، والحديث فيه اختصار، الحديث فيه ماذا؟ اختصار، لأن سهل بن سعد رحمه الله تعالى أراد أن يشير إشارة إلى المعنى الذي تكلموا عليه وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو المنبر. فقالهم كأنه يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر فكبر وركع ثم رجع فسجد على أصل المنبر، ولم يرد التفصيل في ماذا؟ التفصيل في أحوال وصفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا حصل هذا الاختصار. واضح يا جماعة؟ وإلا كما ترون قال قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، قال ثم ركع، لم يقل ثم كبر فركع. واضح يا جماعة؟ قال فنزل القهقرة، ما قال ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ثم رجع فكبر فسجد، ولكن اختصر الحديث لأن المقصود من إيراد سهل بن سعد لهذا الحديث هو ماذا؟ هو بيان أنه يعلم المنبر ومن أي شجر الغابة هو. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، قوله رحمه الله تعالى حتى قال فنزل القهقرة، وقلنا المراد بالقهقرة أي أنه نزل أو مشى إلى الخلف. قال العلماء رحمهم الله تعالى والحكمة من ذلك أنه يبقى مستقبلا للقبلة، أنه يبقى مستقبلا للقبلة إذا كان هكذا، إذا كان ماذا؟ في المنبر ثم رجع إلى الخلف، لا يزال ماذا؟ مستقبلا بوجهه إلى القبلة، بخلاف إذا استدار فإنه يستدير أو يستدبر القبلة. قوله حتى سجد في أصل المنبر، حتى سجد في أصل المنبر أي سجد في الأرض، سجد في الأرض. قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاة، أي استمر يعلم الناس تلك الصلاة، استمر يعلم الناس تلك الصلاة حتى آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس، فقال يا أيها الناس، وفيه أن الخطيب أو أن المتكلم إذا أراد أن يكلم الناس أن ينادي الناس بهذا الأسلوب، يا أيها الناس، يا عباد الله، يا أيها المؤمنون، يا أيها المسلمون، إلى غير ذلك من الأساليب الذي فيها تنبيه للسامع، الذي فيها تنبيه للسامع، لأن الإنسان إذا قيل له يا أيها الناس انتبه واستيقظ إن كان في غفلة عن غفلته واستحضر ما يريد المتكلم من كلامه فقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي. وقوله إنما من ألفاظ الحصر، وقوله صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا لأجل هذين المعنيين، إلا لأجل هذين المعنيين، وهو ماذا؟ أن يأتم به من خلفه ومن وراءه، وأن يأخذ عنه العلم من وراءه، أن يتعلموا كيف صلاته، كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا عمل عملا ربما يكون خارجا عن العادة أنه يبين للناس ما هو السبب الذي لأجله عمل ذلك العمل، ما هو السبب الذي لأجله عمل ذلك العمل، حتى لا يبقى الناس في حيرة وفي تساؤلات، وفي تساؤلات، لأنه لو تركهم لقال من قال لعله فعل هذا لكذا، وقال بعضهم لعله فعل هذا لكذا، لكن بين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لماذا صنع هذا الصنيع، لماذا هذا صنع هذا الصنيع. وفيه أيضا من الفوائد أن الأحكام الشرعية معللة، أن الأحكام الشرعية معللة بمعنى أنها تعمل لحكمة، لكن قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ أن هذا من فعل الحكماء، من فعل الحكماء أنه لا يفعل فعلا إلا لماذا؟ لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد تكون معلومة للغير وقد لا تكون معلومة للغير، والله أعلى وأعلم. قال وفي لفظ فصلى وهو عليها أي على المنبر، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرة. وهذا فيه نوع تفصيل لما أجمل في الرواية الأولى، والله أعلى وأعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.